السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، مع السفرينية الآن. طيب، نبدأ إن شاء الله، نسأل الله أن ينفع بذلك، ونسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. وما زال يتكلم عن القرآن، عن كتاب الله جل في علاه وكلام الله. قال وليس في طوق الورى من أصله، وفي إشارة إلى أن المسألة هنا، لأنه هناك قول من بعض من يقول بأن العجز الذي عجز به الناس أو أهل الكفر على أن يأتوا بمثل هذا القرآن عجز صرفة، يعني بمعنى أن الله جل في علاه صرفهم عن ذلك. طيب، هذا الكلام ينظر فيه من وجهين. أولا، إذا قلنا بأنه الحق أنهم ما استطاعوا لأن الله صرفهم عن ذلك، هذه إقرار بربوبية الله جل في علاه وعظيم ربوبية الله جل في علاه. قد قال الأعرابي عندما قيل له: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بالغير. فالله جل في علاه الذي صرفهم، فهذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. فإن قلنا بعظيم ربوبية الله جل في علاه وبالإقرار بذلك، فلا بد من الإقرار بلازمه بتوحيد الله وبإفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى. وهذا المقصود الأسم، فإن قلنا أنهم عجزوا بصرف الله جل في علاه لهم، يعني هذا فيه إقرار بعظيم ربوبية الله جل في علاه. فيلزمهم من وجهين: أولا، عند الإقرار بعظيم ربوبية الله جل في علاه يحدث الإقرار بأن الله يتكلم، لأنه من الكمال. إذا قلنا بعظيم ربوبية الله جل في علاه، فهم ملزمون بأن يقروا بأن الله جل يتكلم بصوت وحرف، وأن كلام الله جل في علاه لا يشبه كلام الخلق. والأمر الثاني أنه يلزمهم أيضا إذا أقروا بعظيم ربوبية الله جل في علاه أن يقروا بلازمه، وهو توحيد الله جل في علاه، ولم يفعلوا ذلك. وما فائب إذن ما كان الكلام هنا إلا من 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 لعب الشيطان بالإنسان. وأيضا منها أيضا أنها من باب الجحود ولكن بالتلون، بالتلون، لأن هناك من يجحد جهارا وهناك من يتلون في جحوده. وفي العموم الجميع يشتركون في قول الله جل في علاه، أنه قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. معنى صرفهم يعني أن الله جل في علاه لم يفتح لهم الباب الذي يستطيعون منه أن يلجوا إلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كأنهم قد يستطيعون أن يقولوا ألف لام ميم ذلك الكتاب العلم فيه مثلا، ولكن صرفهم الله فلم يستطيعوا. وانتم تعلمون ان الاراده لا تكون الا بالله جل في علاه، والمشيئه لا تكون الا بالله جل في علاه، ولا حول ولا قوه الا بالله جل في علاه. فهنا اذا قالوا بذلك، يبقى معنى هذا اقرار بعظيم ربوبيه الله جل في علاه. لذلك قال: وليس في طوق الورى من اصله ان يستطيع سوره من مثله. والصحيح الراجح هو العجز التام، ليس مساله الصرف فقط، هي مساله العجز التام أن يعجزوا أن يأتوا بمثل هذا. لما؟ لأن الكلام القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات، ولا أحد يسمي الله جل في علاه. الأصل في ذلك قال الله جل في علاه: فهل تعلم له سمية الجبلاء. قال الله جل في علاه: قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. إنكار شديد جدا، أنه لا مساواة، لم يكن له كفوا أحد سبحانه جل في علاه. فالحق أنهم نقول بأن الأصل العجز التام الذي فيه الإنسان. ولذلك ما أروع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: والفقر وصف لي ذاتي، والغنى وصف له ذاتي سبحانه جل فيه. وتعلم أن أعظم مناطات العبودية أن يقر المرء بشدة إعوازه وفقره لربه جل في علاه، مع الإقرار التام بغنى الله جل في علاه وأن الله القادر على كل شيء. قد قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلذلك قال: وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. بلغاء العرب أعظم الناس مكانة وأعظم الناس اتقانا في ابواب اللغه. الوليد بن المغيره عجز امام القران لما نزل، لما سمع القران وقالوا له هذا من قول الكهنه، هذا من قول الجن. قال اما الشعراء فنحن اعلم بهم، واما قول الكهنه والله هذا ليس من قول الكهنه ولا من قول الجن. قالوا ماذا تقول؟ قال ان عليه لحلاوه، وان له لطراوه، وان اعلاه لمثمر، وان اسفله لمغدق. هذا كله على القران وهو يسمعه، وعالم انه لا يدانيه شيء، ولا يمكن احد ان ياتي بمثل هذا القران العظيم، لو صفه من صفات الله جل، الذي هو صفه من صفات الله جل في علاه. الغرض المقصود اننا لابد ان نعلم يقينا بان هذا الباب باب من الاهميه بمكان، وهو حتى ولو قلنا مساله الصرفه، انت يعني بعدين حتى مساله الصرفه، ان الصرفه لا تكون الا في ايش؟ الا حتى ولو كان لاهل الجحود، فعندنا نقول حتى ولو كان اقررتم بعظيم ربوبيه الله جل في علاه، يلزمكم من ذلك اولا الاقرار بصفات الله، والثاني الاقرار باللازم بعد الاقرار بعظيم ربوبيه الله جل في علاه، وهو توحيد الالهيه. ولذلك الله جل في علاه يعني يبين: وان تعجب محمد تعجب من قولهم، عندما قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا شيء، مع الاقرار بعظيم الربوبيه، مع الاقرار بعظيم الربوبيه، هم يقولون الخالق الرازق المدبر هو الله. ولذلك الربوبيه التي نحلوها لاصنامهم ما كانت هي الا انهم قالوا انهم شفعاء، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، هذا الاصل. اذن في قوله: وليس في طوق الورى من اصله ان يستطيع سوره من مثله. ونتحدى الله جل وعلا كما قلنا الجميع بان ياتوا بمثل هذا القران، او ياتوا بعشر سور من مثله، او ياتوا بسوره من مثله. وقلنا ايضا تحدى بان ياتوا بايه من مثله، والتحدي بايه قلنا نازل تحت العموم. قال الله جل وعلا: قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله جل في علاه: أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. وهذا يعني كما قلنا أعجزهم جدا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأعجزهم أن يأتوا مثل عشر سور. ثم قال الله تعالى: وإن كنتم في ربي مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقال جل في علاه: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا بحديث مثله، هذه التي تدل ضمنا على مسألة الآية، أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بآية مثل آيات كلام الله جل في علاه. والفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وبين البشر، فكلام الله صفة من صفات الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو يقبل القرآن ويقول: كلام ربي كلام ربي. من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعد نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله جل في علاه. وهذا أيضا من المصنف بأنه أفرد بابا أو بيتا كاملا في الكلام على عظيم ربوبية الله جل في علاه عندما تتجلى وتظهر في مسألة الكتاب في القرآن، وأن القرآن من الإعجاز بمكان، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على تفضيل هذه الأمة على غيرها من الأمم، بأن الله تعالى اصطفى لها أحسن الكتب وأنزل لها أحسن الكتب وأرسل لها أفضل الرسل، وهذا من تفضيل الله لهذه الأمة. وأيضا في هذا الباب يعني لنا نعلم بأن هذا يعني الكتاب وما فيه من المدح في الأبيات عند المصنفين فيه دلالة واضحة جدا على الإقرار التام بأن هذا الكتاب صالح لكل زمان ومكان، وأنه لا يصح لأي أحد أن يعدل عن كلام الله جل في علاه إلى زبالات أذهان البشر التي لا تساوي شيئا بحال من الأحوال. فسبحان ربي العظيم، الأمر جلل والأمر عظيم، أنهم أن ترى الأغرار السفهاء الأغمار بأنهم يقدمون أحكام البشر على أحكام الله جل في علاه. لذلك شوف الله جل في علاه قالها تصريحا في الكتاب وهي صالحة لكل زمان وكان، عندما قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأصل هذا الباب بأن أحكام الله جل في علاه أحكام لصالح البشر، وأن الله جل في علاه هو علام الغيوب، هو الذي يعلم ما يصلح الناس وما يفسد عليه الناس. لذلك شرع لهم شرعا قويما، وهذا الشرع الذي استقام عليه المرء كان من أعلى الناس درجة عند الله جل في علاه، ومن أمكن الناس في الدنيا. ولذلك الأمة هذه لا تقود إلا إذا تمسكت بما تمسك به الأولون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي رواية: كتاب الله وعترتي. كتاب الله وعترتي هذه هي كتاب الله وسنتي، لأنه عترتي مع ذلك أن تتقي لها في عترة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنة. وأيضا قد احتج بها بعضهم على أن إجماع أهل البيت حجة، وهذا خطأ مبين، هذا ضعف جدا في الأصول، هذا خطأ مبين، لكن هو إشارة عظيمة جدا إلى أنك عندما تراعي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دلالة على صدق محبتك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا دلالة على صدق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم، فيه قيادتكم وسيادتكم وفيه عزكم. الحق أنه لابد من القيام بأمر الله جل في علاه، لابد من قبل القيام بأمر الله جل في علاه، وأمر الله لا يكون إلا في كتاب الله، وكل شيء خلا كتاب الله جل في علاه فهو ضلال، ضلال وحيدة. ومن تمسك بغير ما كان عليه الصحابة الكرام، ومن تمسك بغير كتاب الله، بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في ضلال، وهو في هوة سحيقة يتردى فيها، وهو إلى بوار وإلى خسارة، بل وإلى ذل وحقارة، بل إلى عار وشنار، وفي الآخرة النار، ليس لها إلا ذلك. والعز كل العز بأن يرتقي المرء مرتقا بأن يتمسك بكتاب الله جل في علاه. فإن ظلم يقول كتاب الله بيني وبينكم. وأيضا في المنازعات والخصومات ما هي إلا كتاب الله، إلا كتاب الله سبحانه وجل في علاه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله، يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله. وهذه دلالة واضحة جدا على أن كتاب الله جل في علاه ومن كلام الله جل في علاه. ولذلك أنت ترى الدنيا بأسرها ستزول إن لم يعمل بكتاب الله، يغار الله جل في علاه على كتابه وعلى كلامه. فإن هذه الأمة أصل رفعتها، أصل تمكينها، أصل قيادتها وسيادتها ورعادتها كتاب الله. وأيضا هلاك هذه الأمة لو تركت كتاب الله جل في علاه. فعلامات من علامات الساعة أنه يسرى على كتاب الله جل في علاه، فيعود إلى الله. ومعنى أنه يعود يرفع من السطور والصدور، ولا يبقى يذكر. ولذلك تقوم الساعة على أشرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. وهذه أيضا من غيرة الله جل في علاه. إذا يبقى كتاب الله جل في علاه بين أناس لا يعملون به، لابد أن يرفع. ولذلك أنت ترى سيعمل به إلى 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 علامات ساعة، إلى أن لا يكون في أحد في 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 في, 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 في الأرض يقول الله الله. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدرون من خلفه ولا من خلفه. هذه الطائفة هي المتمسكة بكتاب الله جل في علاه. فإن زالت هذه الطائفة بالريح التي تأخذ كل روح المؤمن معهم عيسى عليه السلام، انتهى الأمر، يسرى على كتاب الله جل في علاه. ثم بعد ذلك لا يكون في الأرض إلا أشرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. بعد ذلك تقوم عليهم الساعة. ختم المبحث بأسره بهذا الباب. ثم صراحة دخل في مبحث آخر يعني لا يليق بالإمام ولا المصنف أن يأتي به، وليس له أن يتكلم بمثل هذا الكلام. وصراحة يعني لولا أننا نرى بأن مجمل العقيدة هي مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة لقلنا أنه فيه لوثة من أهل البدع، ولكن نحن أصلا نضبط القول ونحسن الظن ونقول بأن هذا من باب الاجتهاد الذي أخطأ فيه المصنف، من باب كما أنه في باب الإيمان أيضا أخطأ جدا وأتى بكلام الأشاعرة على أنه من كلام أهل السنة والجماعة. وما أدري ليت شعري ما هذا الكلام، يعني كثير من المتأخرين يتأثرون جدا بكلام الأشاعرة ويظنونه كلام أهل السنة والجماعة فيعرضونه للناس على أنه كلام أهل السنة والجماعة، فالأغرار الأغمار يتأثرون به. حتى النبلاء الذين كنا نظن بهم يعني أنهم يعني ولجوا في طريق الطلب تأثروا جدا وحسبوا أن هذا من كلام أهل السنة والجماعة، والآن يأتون بكل دليل من مشرق ومغرب بلي عنق هذا الدليل من أجل أن يعني يوافق ما يتبنون من كلام الأشاعرة، وليس هذا من كلام أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال. هنا الآن المسألة من الصعوبة بمكان. ترى أنه يقول في الفصل، فصل قال في الصفات التي يعني يثبتها أهل العلم، قال: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. هذا كلام يعني نقف عنده ولا ما نقف عنده، نبين ما فيه. هذا كلام أهل البدع، هذا الكلام كلام أهل البدع، يعني هذا الكلام كلام المعتزلة وكلام أهل البدع الذين يقولون وليس بجوهر وليس بجسم، وهم أصلا أصالة لابد أن تفهم. يعني هو ليته يعني قد دقق النظر، هو نقول اجتهد فيش فأخطأ، اجتهد في ذلك فأخطأ، لكن هو لو دقق النظر أهل البدع لما يقولون بهذا الكلام يرمون لما بعده، هم يرمون لما بعده، لأنهم يقولون ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، لما؟ ليتوصلوا نفي الصفات. يقولون أن قلنا ينزل ويخلو من العرش، فينزل والسماء تظل وتقله، إذن هو الآن جسم، وإذا كان جسما
طيب كان حادثا، كان حادثا يبقى ليس بربا، برب وبهذا التلازم الباطل الذي زينه لهم الشياطين يقطعون دابر مسألة الاعتقاد والتسليم لرب العباد سبحانه وتعالى في علاه. فهو هذا الأصل الذي نتكلم عنه في هذا، هم أرادوا أن يتخذوا هذا الكلام تكئة، معناها ممكن نوافقهم فيه، يتخذونه تكئة من أجل رد صفات الله جل في علاه. هذا الذي يفعلونه. تكلم، إذا تكلم يبقى يلزم من الكلام الشفة والأسنان والأضراس واللسان. وإذا قلنا بالكلام ولازمه الشفة والأسنان والأضراس واللسان، إذن هذا جسم، والجسم والله لو كان جسما كان حادثا، وكان حادثا لم يكن ربا، وهكذا التسلسل في هذا الباب. فهذا الكلام الذي يفعلون به هو كلام من أجل أن يرتقوا مرتقا صعبا. ما هو؟ هو نفي صفات الله جل فعلا بهذا الكلام الذي يقولونه. فصراحة يؤخذ على الإمام مثل هذا، يؤخذ على الإمام مثل هذا. ولذلك يعني نبين ثم نعتذر له لما قال ذلك. أم خضر فوض عمري الله، هي أم خضر صحيح، أم خضر هذا تقاعس، وهذا أيضا تفريط، وهذا التفريط لا يقبل. وأنا الآن أنا أسألك سؤالا واحدا فقط في 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 باب الترمذي، حديث الترمذي أمس. إنه أولا قال بأنه قبل يختم بثلاث آيات يقول بسم الله السميع العليم. ماشي، مش هي سمعت؟ طيب انت قولي لي ما هي اللفتة التي تفهمينها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول المرء صباح مساء ثلاث مرات، ولما ثلاث مرات؟ بسم الله، بسم اعوذ بالله الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اتفضلي، والا لا يقبل منك هذا التفريط. مريضه موتي هنا، تعبان نفسيا، لما تجلسي كده والملائكه تحفك وتجلسي تسمعي كلام العلم بالذوق الراقي تجدي في نفسك الخفه، فيضيع منك الهم والغم. لكن انت اصلا تفرطي في 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 دروس العلم، هذا غير مقبول. وبعدين انت الله تعالى صدرك للناس، فالمفروض تثقلي علميا. التثقيل العلمي لا ياتي الا بالتلقين، لا ياتي الا بذلك، التقصير لا يصح. ماشي، اجيبي ايضا واياكم، لكن اجيبي على السؤال ايضا. خلاص لن نفوت المساله، اجيبي على السؤال. طيب خلاص بعدين بقى نسأل، لكن أنا حببت أقول أن التقصير هذا ما يقبل، ما يقبل بحال من الأحوال. قال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. قال وليس ربنا بجوهر، هذا الكلام على الجوهر والعرض والجسم. الجوهر هو ما قام بنفسه، الجوهر هو ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره، والجسم ما له تمثال ملموس قائم. فهنا الجوهر والعرض والجسم لا يعرف في كلام الأولين، لا يعرف في كلام الأولين، لا يعرف في كلام الأولين. والكلام هنا كلام مهم، قد يحمل حقا وقد يحمل باطلا. والأصل عندنا في قاعدة النظر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى هو أننا لا ننفي مطلقا ولا نثبت مطلقا. لما؟ لأن النفي المطلق تقول على غير علم، والإثبات المطلق تقول على غير علم. وقد قال الله جل في علاه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأيضا في قول الله جل في علاه قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهنا الكلام عن الله جل في علاه أو الكلام عن أسماء الحسنى وصفاته العلى لابد له من دليل توقفي. فنحن الآن لو قلنا ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بجسم، هذا باطل، الكلام هذا باطل، نتحمله نحن. لما؟ لأنه لم يأتي الدليل بإثبات ولا بنفي. أسكت كما سكتوا، أقف كما وقف، وهذا الكلام لم يأتي من السلف. فلذلك نقول إن لم يفسر بتفسير يحمل على كلام السلف فيقبل، أو يحمل على ضد كلام السلف فيرد، فإننا نقف عنده وقوف الصامتين، ولا نتكلم لا بنفي ولا بإثبات، ونخشى على أنفسنا من أن نتعدى. وقد قال الله تعالى يا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتقدم بين يدي الله ورسوله حرام، لا يجوز بحال من الأحوال. فهذا أمر جلل في هذا الباب. فلذلك نحن نقول بأن القول بنفي هذا الكلام كليتا مطلقا هذا ليس من فعل السلف، وإثبات مطلقا ليس من فعل السلف. فنقول الكلام دائما الذي لم يرد عليه دليل من كلام السلف أو ما يشابهه من كلام السلف ويحمل، وهو موهم يحمل حقا يحمل باطلا، لا ننفي إطلاقا مطلقا ولا قد يحمل باطلا يبقى لابد من النفي، قد يحمل حقا يبقى لابد من الإثبات. في الحالتين لا أعلم، فماذا أفعل؟ أقف، أقف وأسكت، وحتى لا أقع كما قلت في قول لا نافع لا، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. هنا هو الآن يؤكد، وأن الكلام هذا كما قلنا طريقة أهل البدع في هذا الباب، هم الذين قالوا أنه ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بالاسم، وقال تعالى ذو العلا، كأنه الآن إيش بيفعل؟ ممتاز، بينفي هنا النفي. وحتى في هذا لم يسلم من طريق السلف، لم يسر على طريق السلف مسألة النفي، لأنه ماذا فعل؟ فصله الآن. وطريقة السلف حتى في النفي لابد من الإجمال، فهو واقع في المحظورين في الحالتين. العذر له إيش؟ ما أعرف، غير أنني أقول هو مجمل العقيدة، عقيدة السلفية، وإن كان فيها خبطات ووقعات صراحة ليست بها هنا ولابد من الوقوف عليها. فهو الآن يشابه كلامه كلام أهل البدع، ونحن دائما عشان نقول بالإنصاف من أهل السنة والجماعة من نعلم أنه من أهل السنة والجماعة قد يصيب ويخطئ في اجتهاده، فإن أصاب فقد أصاب بموافقتي للسلف، وإن أخطأ أخطأ بحيدته عن قول السلف. فعند الخطأ ماذا نقول؟ نقول من أهل السنة والجماعة وله التبجيل والتكريم والتعظيم على العين والرأس لعلمه ولمكانته، ثم نقول هو لما أخطأ وحاد نقول خطأ ويرد عليه ولا يؤخذ به. فقوله قول أهل البدع، قوله بدعة، فعله بدعة، والقائل والفاعل لا يكون كذلك، بل يكون أهل السنة والجماعة له أجر ليس له أجران. ونقول أيضا لابد من إظهار هذا الخطأ ورد هذا الخطأ. فهو الآن وقع في محظورين، المحظور الأول الكلام بكلمة البدعة، ده لا سيما عن اعتقادي، لأنه يعتقد ذلك، لأنه قال تعالى ذو العلا. لما يقول تعالى ذو العلا، ذو العلا يبقى هنا الذي يقصد نفي هذا الكلام، وكأنه يقول بأن هذا من السلب وأن هذا من صفات النقص فينفيه، وهذا ليس كما قلنا إلا تقديم بين يدي الله ورسوله، والوقوف والأسلم بذلك. سكن تسلم هنا، سكن تسلم هنا. فلذلك قال تعالى ذو العلا، نعم تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، تعالى الله علوا عظيما عما يصفه أهل الكفر والفجور والنقصان بوصف الله جل وعلا بوصف النقص، والله تعالى له الكمال المطلق. لكننا نقول ليس في محلية هنا أن أنك تتكلم بكلام أهل البدع، وأنك تحسب أولا افترضت أن هذا الكلام نقص ثم ذلك أردت التنزيه بهذا الكلام، قد تقع في التعطيل، قد تقع، ما قلنا وقعت أنه لا دلالة عندنا، قد تقع في التعطيل. لذلك كنا نقول الأسلم الوقوف عند الحد. وكيف يكون الوقوف عند الحد؟ هو أن نقول بأن هذا كلام مهم ليس من كلام السلف، لا نثبته ولا نقبل ولا ننفيه، لا نثبته مطلقا ولا ننفيه مطلقا حتى ننظر ما معنى هذا القول. ثم قال سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى يحد، هذه صفة ابتدأ في الكلام بالتفصيل على صفات رب العالمين سبحانه جل في علا. نقف عند هذا، في أي سؤال تفضلوا.